بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا سابقا أنه إذا لم يتصور معنى معقول لاشتغال ذمم متعددة ببدل واحد، فإن مقتضى القاعدة الرجوع في حكم الأيدي المتعاقبة على العين إلى مفاد على اليد، وأنه ما هو المستفاد من قوله على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وذكرنا بأن هناك عدة محتملات، وصل الكلام إلى المحتمل السادس، وقلنا بأن المحقق الخراساني قدس سره وجه وصور المعنى السادس بأنه عبارة عن اشتغال عهد متعددة بالعين نفسها، أي أن للعين المستولى عليها ثبوتا في عدة عهودات للأيدي التي استولت وجرت على العين، بينما صوره المحقق الإصفهاني قدس سره بأن للعين ثبوتا في الذمة لا في العهدة. وذكرنا أن السيد الإمام قدس سره أشكل على هذا التوجيه، أي على المعنى السادس، بكلا تحليلي، سواء قلنا بأن ثبوت العين في العهدة أو قلنا بأن ثبوت العين في الذمة. أشكل عليه بثلاثة إشكالات. الإشكال الأول أن المرتكز العقلائي يستهجن ثبوت العين بما هي عينون في العهدة أو في الذمة، فيقال بما أن العين موجودة فلا معنى لاعتبار ثبوتها في العهدة أو الذمة، فإن كانت العين موجودة فمن استولى عليها خوطب بردها أو حفظها إن لم يمكنه الرد، وإن كانت العين تالفة اشتغلت ذمته ببدلها. وأما أن للعين الخارجية ثبوتا اعتباريا في عهدة من أخذها أو في ذمته، فهذا مما يستنكره المرتكز العقلائي. ولكن يلاحظ على هذا الإشكال أن ثبوت العين في العهدة الذي ذهب إليه المحقق الخراساني قدس سره، أو ثبوت العين في الذمة بحسب تصوير المحقق الإصفهاني، أريد به أن يكون كناية وتعبيرا عن مجموعة من الآثار، لا لأن لهذا الاعتبار موضوعية في حد نفسه كي يقال بأن هذا مما يستهجنه العقلاء، إنما أريد بثبوت العين في العهد أو في الذمة المشيرية لمجموعة من الآثار، أنه من استولى على عين، بدل أن نقول من استولى على عين وجب عليه ردها، فإن لم يمكن ردها وجب عليه حفظها، فإن تلفت تحت يده فعليه رد بدلها، فإن هذه الأحكام الثلاثة أشرنا إليها بمشير قانوني، ألا وهو أن العين في عهدته أو أن العين في ذمته. فما يستنكره المرتكز العقلائي هو أن يعتبر للعين ثبوت في العهدة أو في الذمة على نحو الموضوعية، بأن يكون هذا اعتبار في نفسه كاعتبار الوجوب، كاعتبار الحرمة، كاعتبار الطهارة، كاعتبار الملكية وأمثال ذلك. أما إذا كان هذا الاعتبار إنما هو على نحو الطريقية والمشيرية لمجموعة من الأحكام، فهذا الاعتبار مما لا يستنكره المرتكز العقلائي، بل على تصوير المحقق الخراساني قدس سره من أن للعين ثبوتا في العهدة، هو هذا معنى عقد الكفالة وليس شيئا آخر، وهو عقد عقلائي. فإن الكفيل عندما يكفل شخصا غريما أو مدينا أو جانيا، عقد الكفالة أعان سواء كان لشخص مدين أو كان لشخص جان مثلا أو كان أجيرا، عقد الكفالة لا يفهم منه العقلاء إلا أن لهذه العين المكفولة ثبوتا شنو في عهدة الكفيل. فمعنى عقد الكفالة أن الشخص المكفول له ثبوت في عهدة الكفيل، ومعنى أن له ثبوتا في عهدة الكفيل أن هناك آثارا تترتب على ذلك، أنه يجب إحضاره عند الطلب، ويجب رد الجناية يعني غرامة الجناية أو غرامة الدين إن لم يؤدي. إذن فدعوى أن ثبوت العين في العهدة أو في الذمة غير عقلائيين إنما هو لو نظر إليه على نحو الموضوعية لا على نحو المشيرية والطريقية. هذا الإشكال الأول للسيد الإمام ونقاشه. الإشكال الثاني له قدس سره، أنه لو سلمنا أن ثبوت العين في العهدة أو في الذمة عقلائي في الجملة، فهذا إنما يتصور لو لم تكن العين، يعني فهذا إنما يتصور لو كان للعين وجود، أما إذا كانت العين تالفة فما معنى ثبوتها؟ إنما يتصور ثبوت اعتباري للعين في العهدة أو في الذمة مع شنو؟ مع وجودها. أما مع تلفها فإن دعوى ثبوت لهذا المعدوم في الذمة مما لا معنى له. لما؟ لعل مقصوده طبعا أنه أجمل العبارة، لعل مقصوده ما ذكره السيد الشهيد قدس سره في بحث الخمس، حيث إن له بحثا مخطوطا في الخمس، لعل ما ذكره يشير إلى ما قصده السيد الشهيد من أن هناك فرقا بين وعاء العهدة ووعاء الذمة، وهما وعاءان عقلائيان، أحدهما ألا وهو وعاء العهدة وعاء للتكاليف ووعاء للأوامر والنواهي، والثاني ألا وهو وعاء الذمة وعاء للكليات وليس وعاء للجزئيات الخارجية. فإن الاعتبارات العقلائية محكومة بغرض، فإن العقلاء لا يعتبرون اعتبارا من دون غرض يراد التوصل إليه من خلال هذا الاعتبار. فالعقلاء إنما اعتبروا وعاء الذمة حفظا، شنو؟ حفظا لمالية الأشياء. فإذا كانت العين موجودة فوجودها حافظ لماليتها، وأما إذا تلفت العين فمن أجل حفظ ماليتها لمالكها اخترعوا وعاء الذمة، فقالوا من أتلف العين أو تلفت العين تحت يده إذا كانت يدا عادية فإن ماليتها لا تذهب هدرا على مالكها، فاخترعوا وعاء سموه وعاء الذمة. فوعاء الذمة وعاء للكل ألا وهو مالية العين التالفة وليس وعاء للعين التالفة نفسها. إذن لعل منظور السيد الإمام قدس سره عندما يقول بأن العقلاء يستهجنون ثبوتا اعتباريا لنفس العين بعد تلفها، يعني مع فرض أنها تالفة كيف يكون لها ثبوت، مع فرض أنها تالفة وغير موجودة كيف يكون لها ثبوت، فلا معنى لثبوت العين بما هي تالفة في الذمة. لما؟ لأن الذمة إنما هي وعاء للكليات لا للجزئيات. فلعل منظوره إلى هذه الجهة. وإذا كان منظوره قدس سره، قدس سرهما لهذه الجهة، فالملاحظ على ذلك أنه ما هي الشواهد العقلائية على حصر الغرض من اعتبار وعاء الذمة في شنو؟ في حفظ المالية. ما هو الدليل على ذلك؟ نحن إذا راجعنا المرتكز العقلائي نجد أن للمرتكز العقلائي وعاءين، وعاء العهدة ووعاء الذمة، ونجد أن المرتكز العقلائي طبق وعاء الذمة على موارد شنو؟ موارد الأعيان التالفة. ولكن ما هو الشاهد على أن غرض العقلاء من اعتبار وعاء الذمة منحصر بماذا؟ بأن يكون هذا الوعاء وعاء للكليات، والغرض منه حفظ مالية الأعيان التالفة. فلعل الغرض من اختراع وعاء الذمة أعم من ذلك، يعني كما أن الغرض حفظ مالية العين التالفة، فإن الغرض من جعل هذا الوعاء المشيرية لمجموعة من الأحكام، وجوب الرد إن كانت العين موجودة، وجوب الحفظ إن لم يمكن الرد، وجوب رد البدل. فالتعبير باشتغال الذمة بنفس العين لا ببدلها، بدلها كلي لأن البدل هو عبارة عن القيمة والمالية وهو كلي، اشتغال الذمة بنفس العين لا ببدلها، اشتغال الذمة بنفس العين لا ببدلها يكون كما يعبر السيد الأستاذ عادة بالرمز، يكون رمزا قانونيا جنوه لمجموعة من الأحكام. إذن حصر الغرض العقلائي في ذلك مما لا شاهد عليه، وبما أن الغرض العقلائي يحصل بما ذكرنا، إذ متى ما اعتبر للعين ثبوت في الذمة حفظت ماليتها عند تلفها بهذا الاعتبار، حيث إن العين بنفسها ثابتة في ذمة من أتلفها أو تلفت في يده، ومقتضى ثبوت نفس العين في ذمته شنو؟ حفظ ماليتها. إذن فبالنتيجة لا يوجد شاهد عقلائي على أن المبرر العقلائي لاختراع وعاء الذمة هو حفظ المالية فقط، لا يوجد شاهد على ذلك، وبالتالي لا إباء من المرتكز العقلائي على أن يكون للعين نفسها ثبوت في الذمة، بغرض أن يكون هذا الثبوت في الذمة رمزا قانونيا أو اعتبارا مشيرا لمجموعة من الآثار. الإشكال الثالث الذي ذكره السيد الإمام قدس سره أن ظاهر على اليد ما أخذت، أن ما يثبت على اليد هو ما أخذته وليس شيئا آخر. يعني لو سلمنا العقلائية، لو سلمنا أن ثبوت العين في الذمة أمر عقلائي، سلمنا بذلك، لكن ظاهر الحديث أن ما يثبت على اليد هو ما أخذته اليد وليس شيئا آخر. فإذا كان هذا هو الظاهر، فالعين إن كانت موجودة صح أن يقال لها ثبوت على الذمة، لما؟ لأنها مأخوذة. أما إذا تلفت فبعد تلفها لم تقع اليد عليها كي يكون لها ثبوت في الذمة، فإن العين التالفة معدومة، والمعدوم مما لا يعقل أن يكون لليد شنو؟ استيلاء عليه بما هو معدوم. فعند وجودها يصح أن يقال أنها أخذت، فمقتضى أخذها أن يكون لها ثبوت في الذمة، وأما بعد تلفها فالعين التالفة مما لا يتصور أخذها والاستيلاء عليها كي يكون مقتضى ذلك شنو؟ ثبوتها في الذمة. فالثبوت فرع الأخذ، ولا أخذ للعين التالفة بما هي تالفة كي يكون لها ثبوت في الذمة بمقتضى أخذها. هذا ما أفاده قدس سره. يا شيخ إبراهيم دقق في كلمات الإمام ويلاحظ على ما أفاده قدس سره أن المفروض لدى المحققين الخراساني والإصفهاني قدس سرهما أنهما يريان أن من استولى على عين لدى المرتكز العقلائي فقد استولى على مقومات ثلاثة: شخصية العين ونوعيتها وماليتها، حيث إن للعين شنو؟ أوصافا ثلاثة بنظر المرتكز العقلائي: شخصيتها يعني صورة العين، كما يقال شيئية الشيء بصورته، صورة العين هذا مما وقع تحت اليد أيضا، فإن الاستيلاء على اليد استيلاء، فإن استيلاء اليد على العين استيلاء على شيئيتها المتقومة بالحيثية الصورية للعين، وأيضا الاستيلاء على العين استيلاء على الحيثية النوعية لهذه العين، بحيث لو كان لها مثل لكان بدلها بشنو؟ بمثلها. وأيضا الاستيلاء على العين استيلاء على حيثيتها المالية بما لها من ماليتين. فبما أن الاستيلاء على العين استيلاء على الحيثيات الثلاث، فعند وجودها فالاستيلاء استيلاء على الحيثيات الثلاث، وعند تلفها فهو استيلاء شنو؟ على حيثيتها المالية. فيتصور للعين التالفة بعد أن كانت تحت اليد لأن مقصودنا العين الذي تلفت بعد الاستيلاء عليها. إذن يتصور للعين التالفة أنها شنو؟ مستولا عليها وهي تالفة من حيث الاستيلاء على حيثيتها المالية، حيث إن اليد استولت عليها بحيثياتها الثلاث، فبعد تلفها يصدق أن اليد مستولية على تلك العين من حيث شنو؟ حيثيتها المالية. فإذا صدق الاستيلاء والأخذ عليها بعد تلفها بلحاظ حيثيتها المالية صدق حينئذ شنو؟ عفوا، صح حينئذ أن يقال إن للعين ثبوتا في الذمة بمقتضى الاستيلاء على حيثيتها المالية. نعم، لو أن المستولي حين تلفها رد بدلها، حين تلفها رد بدلها، يقال خلاص لا يوجد أي استيلاء على العين لأنه رد البدل حين التلف. أما إذا مضى ولو آن بعد تلفها وهو لم يرد بدلها يصدق على أنه مستول على العين من حيث حيثيتها المالية، لأنه منع مالكها من الاستفادة من حيثيتها المالية. فلأجل ذلك لا يرد هذا الإشكال على كلام المحققين قدس سرهما، فما ذكره المحققان قدس سرهما من المحتمل السادس من المحتمل السادس لحديث على اليد ما أخذت، هو الموافق لظاهر الحديث أن نفس ما أخذته اليد عليها وليس شيئا آخر حتى تؤدي. هذا هو الأمر الثاني الذي كان الحديث عنه، وهو مقتضى حديث على اليد عند عدم تصور اشتغال ذمم متعددة ببدل واحد. نأتي إلى الأمر الثالث، وهو العود للإشكال الذي طرحه الشيخ الأعظم وأخر هو الجواب عنه بعد البحث عن هذه النقطة، وهي اشتغال ذمم ببدل واحد من حيث الإمكان والاستحالة. والإشكال كان أنه تسالم الفقهاء على أنه إذا تعاقبت الأيدي على العين المغصوبة صح رجوع السابق إلى اللاحق، ولم يصح رجوع اللاحق إلى السابق. فإذا استولت يدان على العين وتلفت العين تحت اليد الثانية، فإن رجع المالك بضمان العين إلى اليد الأولى صح رجوع اليد الأولى إلى اليد الثانية التي تلفت العين في يدها. وأما لو رجع المالك على اليد الثانية التي تلفت العين في يدها فأخذ منها الضمان لم يصح منها الرجوع إلى اليد الأولى. فكان مصب كلام الشيخ في توجيه هذا الحكم المتسالم عليه أنه ما هو وجه رجوع السابق إلى اللاحق دون العاكس، مع أن النكتة في الضمان في كل منهما واحدة وهي اليد، فإن ملاك الضمان لليد الأولى هو عنوان على اليد، ملاك الضمان في اليد الثانية هو عنوان على اليد، فإذا كان ملاك الضمان واحدان فلماذا يصح رجوع السابق إلى اللاحق دون العاكس؟ وهنا نذكر أمورا ومطالب مقدمة لهذا البحث تعرض لها المحقق الإصفهاني قدس سره وتبعه السيد الإمام قدس سره. ترى الإمام يمشي على الإصفهاني شيخ إبراهيم، وين الإصفهاني ماشي ويمشي بحذائه. الأمر الأول أن ما تضمنه اليد هو ما أخذته واستولت عليه لا مطلقا، فلا يتصور ضمان لليد لغير ما أخذت أو لغير ما استولت. وبالتالي فلو تصورنا أن هناك منافع استجدت للعين تحت اليد الثانية ولم تكن للعين تحت اليد الأولى، فإن استيفاء اليد الثانية لهذه المنافع لا يوجب ضمان اليد الأولى. أو لو فرضنا أن الأوصاف للعين حصلت تحت اليد الثانية ثم تلفت، فإن اليد الأولى شنو؟ مما لا ضمان لها، والعكس بالعكس. يعني لو فرضنا أن هذه العين كانت لها أوصاف تحت اليد الأولى وتلفت تحت اليد الأولى، وعندما استولت عليها اليد الثانية لم تكن لها هذه الأوصاف أو هذه المنافع، لا موجب شنو لضمان اليد الثانية إليها، بحيث يرجع السابق إلى اللاحق حتى في ضمان ما تلف تحت يد السابق ولم يتلف تحت يد اللاحق. فإن اليد أو ضمان اليد فرع الأخذ والاستيلاء، وهذا أمر مسلم لا كلام فيه. الأمر الثاني وهو المهم في البين، هل أن الضمان والغرامة من باب المعاوضة القهرية أو من باب جبر الخسارة؟ ليس إلا هذا هو بحث مهم. بيان ذلك أنني إذا أتلفت عين شخصين كما لو أتلفت له مثلا كيسا من الرز، إذا أتلفت مال شخص وغرمت له قيمة ما أتلفته، فبالغرامة أملك ما أتلفته أو لا؟ الغرامة مجرد شنو؟ جبر للخسارة. أتلفت عليه الرز فخسره، جبرا للخسارة التي حصلت عليه أعطيته القيمة، فليست الغرامة إلا جبرا للخسارة. أو نقول لا، بما أنني دفعت إليه قيمة الرز، إذن الرز التالف يدخل شنو؟ في ملك الغارم ويخرج عن ملكي من غرم إليه. فهنا اتجاهان موجودان في الفقه، حيث إن الشيخ الأعظم قدس سره وتبعه السيد الإمام استنكروا أن تكون الغرامة من باب المعاوضة، قالوا لا، الغرامة ما هي إلا جبر للخسارة ليس إلا، وليست هناك أي معاوضة بين بذل الغرامة وبين دخول التالف في ملك الغارم. بينما المحقق النائيني والسيد الخوئي ذهبوا إلى قدست أسرارهم، ذهبوا إلى المعاوضة وقالوا الغرامة بنظر المرتكز المتشرعي والعقلائي هي معاوضة قهرية، وكأنها صلح، صلح ينتج شنو؟ المعاوضة. فبذل الغرامة من قبل الغارم نتيجته دخول التالف في ملك الغارم. وقد استدل سيدنا قدس سره تبعا لشيخه الميرزا النائيني قدس سره على أن الغرامة، أنا أخاف استبرد هذا، على أن الغرامة معاوضة قهرية، استدلوا على ذلك، استدل السيد الخوي على ذلك بأن المرتكز العقلائي قائم على هذه المعاوضة في موردين بشكل واضح. المورد الأول، لو أتلف شخص مال شخص آخر وكان للتالف قيمة أو حق، مثلا اعتدى شخص على شاة شخص آخر فذبحها. هنا عندما ذبحها أفسدها، أتلفها على مالكها، مالكها كان ينتفع بصوفها، ينتفع بلبنها، ينتفع بنمائها، أتلفها عليه. فإن كان الذبح شرعيا فلهذا الجلد واللحم قيمة عرفية، إذن التالف له قيمة. وإن لم يكن الذبح شرعيا فهي ميتة ويثبت فيها شنو؟ حق الاختصاص. بالنتيجة التالف له قيمة سوقية، إما لأن له منفعة، إما لأن فيه حقا ألا وهو حق الاختصاص. هنا عندما يكون للتالف قيمة ماذا يرى المرتكز العقلائي؟ هل يرى أن على المتلف أن يدفع قيمة، أن يدفع جزءا من القيمة والجزء الآخر يبقى تحت ملك المالك؟ يقال تقوم هذه الشاة حية وتقوم شنو؟ ميتة، ويدفع المتلف شنو؟ التفاوت بين كون الشاة حية أو ميتة. هذا مما لا يقول به أحد المرتكز العقلي، يقولون أتلفت الشاة تدفع قيمة الشاة. زين، أو يقال بأن مالك الشاة يملك قيمتها والأجزاء الباقية منها، لازم ذلك اجتماع العوض والمعوض تحت شنو؟ مالك واحد، وهذا لا يقول به المرتكز العقلائي. إذن فالمتعين لدى المرتكز العقلائي، عفوا، الاحتمال الثالث أن نقول بأن هذه الأجزاء التالفة يعني جلد الشاة ولحمها بعد ذبحها ليست ملكا لأحدين، بل هي من قبيل المباحات الأصلية التي تتملك بشنو؟ بالحيازة مثلا. هذا أيضا مما لا يقول به أحد من العقلاء أو المتشرعة. إذن فتعين أن المتلف ببذل قيمتها لمالكها ملكها، ملك ما أتلف، وهذا هو ما نقوله من المعاوضة القهرية. المورد الثاني في بدل الحيلولة، كما لو افترضنا أن غاصبا استولى على عين ثم خرجت عن تحت يده بأن ضاعت في بر أو سرقت من مجهول لا يمكن الوصول إليه، أو سقطت في بئر أو بحر لا يمكن يعني تخليصها. هنا في هذا الفرض لكي لا يذهب مال المالك عليه هدرا يعوض، من استولى عليه يعوضه. زين، فإذا عوضه فنقول بعد تعويضه المال ما زال موجود، ما تلف إما في بحر أو بر، هذا المال الموجود هل هو من المباحات الأصلية التي يتملكها من وصل إليها بالحيازة؟ هذا مما لا يقول به أحد. فإذا لم يقل به أحد، هل أن المالك يملك القيمة والمال لازم اجتماع العوض والمعوض تحت ملكه؟ إذن فيتعين الاحتمال الثالث، وهو أن من غرم ملاك، فالغرامة صلح نتيجته دخول التالف في ملك الغارم، معاوضة قهرية. ولكن نعم، هو هذا إشكال الشيخ الأنصار. يا لحظة شيخ إبراهيم، عجل نكون. ولكن الشيخ الأعظم قدس سره والسيد الإمام قدس سره أشكل على هذا الاتجاه بأن الغرامة معاوضة. قالوا الغرامة مجرد جبر خسارة ليس إلا. الإشكال الذي طرحه الشيخ الأعظم أن الغرم ليس من أسباب النقل، فإن أسباب النقل محصورة لدى العقلاء، ولم يعهد لدى العقلاء أن يكون الاغترام سببا شنو من أسباب النقل، يعني نقل التالف إلى ملك الغارم. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي طرحه السيد الإمام قدس سره أن هذه الأمثلة التي مثل بها ملك للموجود لا ملك للمعدوم، ونحن نبحث عن ملك المعدوم. هل يتصور أنك بدفع غرامة المعدوم يدخل المعدوم في ملكك بما هو معدوم أم لا؟ تقعد تستشهدوننا بالموجود. دفع قيمة الشاة، هل يملك أجزاء هل موجودة؟ هذا بحث آخر. دفع مثلا قيمة ما ضاع في الصحراء، هل الشيخ إبراهيم يقول هذا إشكالي، دفع قيمة ما ضاع في الصحراء هل يضمن قيمة هذا الضائع أم لا؟ هذا موجود. قيام المرتكز العقلائي على أن الموجود يدخل في ملكه بدفع الغرامة شيء، وأن التالف بما هو تالف يدخل في ملكه هذا شيء شنو آخر، هذا لا يثبت هذا. نحن الآن نريد أن نثبت أن عين تلفت تلفا تاما ما بقيت، هل أن الغارم بأداء بدلها إلى مالكها ملكها وهي تالفة أم لا؟ هذا هو محل البحث، هذا لا يثبت هذا. ولذلك السيد الإمام تطور وجاب أمثلة، شيخ إبراهيم أمثلة مشكلة جاب السيد الإمام، قال مما يكشف عن أن الغارم لا يملك التالف أن الختان لو ختن عضو شخص فأتلف جلدة من العضو، فهل يقول أحد من المرتكز العقلائي بأنه ملك؟ ما بأنه ما ملك ما أتلفه من العضو أو أو أن البيطار إذا أتلف مثلا جزءا من الحيوان عند معالجته من مرضه ملك التالف من هذا الحيوان، أو أن شخصا أتلف وصف الصحة يعني جعل العين معيبة فأتلف وصف الصحة فهل يملك وصف الصحة؟ فإن العقلاء يستنكرون ويستهجنون مثل هذه الدعوة الفاسدة. إذن فهذا مؤكد وشاهد على أن الغرامة مجرد جبر للخسارة وليست شنو؟ وليست معاوضتان. والإنصاف أن ما ذكره الشيخ الأعظم وتبعه السيد الإمام قدس سره في محله، وإن ناقشنا في بعض الأمثلة التي مثل بها، ولكن نريد أن نقول ليس لدى المرتكز العقلائي أي يعني أنس وتصور بأن ببذل الغرامة يدخل التالف في ملك الغارم، ولا نرى أثرا لهذه الدعوة لدى المرتكز العقلائي بحيث نقول هذا الأثر يدل على وجود هذا الاعتبار لديهم. يأتي الكلام في بقية الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.